أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا بالأمس أن العرض عندهم أقسام سبعة، ما يعرض للشيء لذاته بغير واسطة، وما يعرض للشيء لواسطة داخلية مساوية، وما يعرض للشيء لواسطة خارجية لواسطة داخلية أهم، وما يعرض له لواسطة خارجية إما مساوية أو أخص أو أعم أو مباين. فهذه أقسام سبع، فأي هذه الأقسام هي العرض الذاتي وأي هذه الأقسام هي العرض الغيري؟ قالوا لا كلام بينهم في ذاتية ثلاثة من هذه الأقسام، ولا في عرضية في غرابة ثلاثة أخرى من هذه الأقسام، وإنما وقع الكلام في واحد منها. أهو عرض ذاتي أم أنه عرض غيري؟ إذن هناك ثلاثة من الأقسام اتفق عليها أنها من العرض الذاتي، وثلاثة أخرى من الأقسام اتفق عليها أنها من العرض الغريب، وبقي قسم واحد اختلف فيه، فالمتقدمون على رأي والمتأخرون على رأي آخر. ما هي الأقسام التي اتفقوا على كونها أعراضا ذاتي؟ العرض الذاتي قالوا القسم الأول ما يعرض للشيء لذاته بلا واسطة. القسم الثاني ما يعرض للشيء بواسطة داخلية مساوية. القسم الثالث ما يعرض للشيء بواسطة خارجية مساوية. قالوا فهذه الأقسام الثلاثة لا شك في كونها من العرض الذاتي. وأما الأقسام التي اتفقوا أو قيل إنهم اتفقوا على أنها من العرض الغريب فهي ثلاثة، وهي ما يعرض الشيء لواسطة خارجية أعم، وما يعرض له لواسطة خارجية أخص، وما يعرض له لواسطة خارجية مباينة. القسم المتبقي ما هو؟
الداخل.
ما يعرض للشيء لواسطة داخلية. فاختلفوا في أنه من العرض الذاتي أو من العرض الغريب. هلا أنا مش يعني المتقدمون على رأي كما قلت والمتأخرون على رأي، بس من بيقول إنه ذاتي من بيقول إنه غريب؟ هلا أنا ناسي، فينا نراجع يعني هون بالحواش. المتقدمون لعله خلينا نشوفها. المتأخرون إلى أنه عرض ذاتي، والقدماء إلى أنه عرض. إذن هذا شو؟ هذا عرض ذاتي عند المتأخرين غريب عند المتقدمين. لماذا اعتبرت هذه الأقسام الثلاثة ذاتية وتلك غريبة واختلف فيها؟ قالوا: أما هذه الأقسام الثلاثة الأولى فهي من الأعراض الذاتية بسبب أن الصفة إما أنها عرضت للشيء لذاته مباشرة ودون أي واسطة في البين، ولا شك ولا ريب في أن ما يكون من هذا القبيل فيستحق، بل هو أولى من غيره بأن يسمى عرضا ذاتيا. وأما القسمان الثاني والثالث، يعني ما يعرض للشيء بواسطة داخلية مساوية أو بواسطة خارجية مساوية، فلأن المراد من الواسطة المساوية ما هو؟ ما يوجد بوجود الشيء وينعدم بانعدامه. شو يعني مساوي؟ يعني يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه، لا مجال لأن يوجد مع غيره، هكذا هو مساوي. مثل شو مثلا؟ مثل التعجب. التعجب يوجد بوجود الإنسان، لا تعجب مع غير الإنسان، وينعدم بانعدامه. فالمراد من المساوي ما هو، سواء كان داخليا أو خارجيا؟ إنما هو ما يوجد بوجود الشيء وينعدم بانعدامه.
بس كل واحد مثال فرق.
شو مثلنا نحن لهذا القسم الثاني؟
كالتكلم للإنسان،
كالتكلم اللاحق للإنسان بواسطة النطق، فإن الناطق مساو للإنسان، بمعنى أنه يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه. فإذا ما دامت الواسطة المفروضة مساوية، وما دام معنى المساوي هو ما يوجد بوجود الشيء وينعدم بانعدامه، فنحن هلأ شو عم نقول؟ صفة تعرض الشيء لواسطة توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه، فكأن هذه الصفة تعرض لذاته، فيستحق أن يسمى عرضا ذاتيا. وهذا بخلاف الأقسام التي ذكرناها تحت عنوان العرض الغريب، أي الواسطة الخارجية الأعم أو الخارجية الأخص أو الخارجية مباينة، فإنها لا توجد بوجوده ولا تنعدم بانعدامه. شو لما أنت بتقول هذه واسطة مساوية، كأنها مختصة به، كأنها له وليست لسواه، فالصفة إذا عرضت من طريق هذه الواسطة المساوية فكأنها عرضت له لشيء يختص به، فكأنها عرضت لذاته، وهذا لا يأتي لا في الواسطة الخارجية الأعم ولا الخارجية الأخص ولا الخارجية تال. من هنا ينبغي أن يتضح، أو كما يعبر صاحب الكفاية لما بيقول بده يستنتج شيء بس مش واضح كتير من اللي تقدم، يستنتج مما تقدم بس بده شوية توضيح، من بيقول ينقدح الوجه في اختلافهم في القسم السابع، وهو ما يعرض الشيء لواسطة داخلية أعم. لماذا اختلفوا في هذا القسم أنه عرض ذاتي أو أنه عرض غريب؟ الذين ذهبوا إلى كونه عرضا غريبا وهم المتقدمون نظروا إلى كون الواسطة أعم وغير مساوية، وما يعرض للأعام ليس بالضروري أن يكون من صفات الأخص. ومن قال بأنه عرض ذاتي وهم المتأخرون نظر إلى جهة الداخلية، قالوا هذا الجزء، هذا الجنس، وإن كان واسطة أعام وإن كان جزءا أعام، إلا أنه من قبيل الواسطة الداخلية التي هي في داخل نفس الذات، فالصفة إن عرضت بالواسطة الداخلية مطلقا فهي عارضة للذات حقيقة، فتستحق أن تسمى عرضا.
شو بيصير هون؟ طيب شو بيصير الميزان؟ هو العام ولا الدخول؟
احنا عم نقول، خليني أقول القسم الأول ما في مجال نحكي فيه، ما يعرض للشيء لذاته حتما وقطعا ويقينا هو من قبيل العرض الذاتي، لأنه يعرض للشيء لذاته وبما هو. القسم الثاني لم يقع خلاف فيه أصلا، لا، لأنه أولاً الواسطة المفروضة داخلية، يعني من داخل نفس الذات، وثانياً
مساوي.
بس شو بتعرف الذات حتى تدخل بقلبه أو تدخل بقلبه؟
يعني يعرض لنفس الذات أو أنه غريب عن الذات، يعني من ولادك ولا من ولاد جيرانك، هالمقصود. إنه هذه الصفة صفة له حقيقة أو أنها صفة غريبة عنه؟
يعني مطروح الذات راح لهذا اللي هو.
فإذا هون شو عندنا بالقسم الثاني؟ ما يعرض للشيء بواسطة داخلية مساوية. لدينا وصفان يعينان في الوصول إلى المطلوب، وهما وصف الداخلية ووصف
الإنسان. إنه مجرد ما يروح الذات راح الوصف ما بتكون من الذات.
هني هيك قال، هني هذا كلامهم صحيح، هو هذا الكلام إنه يكفينا أن تكون الواسطة مساوية. يعني يمكن أن يكون هناك واسطة ومع ذلك يكون العرض ذاتيا، لماذا؟ بشرط أن تكون تلك الواسطة مساوية.
أنا مصر إنه يعدم العدامة ويجب الوجود. مثلا الميزان
مساواة، يعني طول بالك. فإذا هون شو عم نقول؟ في هذا القسم الثاني يوجد صفتان، لأن لم تكفي الداخلية لكفت صفة المساواة. في القسم الثالث وهو ما يعرض الشيء بواسطة خارجية مساوية، عندهم أنه دعوا أنه متفق عليه أن هذا من قبيل العرض الذاتي. لماذا؟ لأنها وإن كانت خارجية إلا أنها مساوية. فالذي يبدو منهم هنا شو هو؟ أنهم قدموا ضابطة المساواة على ضابطة الداخل، وأن المناط حقيقة هو المساواة. أما هون إجوا المتأخرون شو قالوا؟ المتقدمون قالوا هذا من العرض الغريب. ليه؟ ليش بدهم يقولوا من العرض الغريب؟ لأنها أعم وليست مساوية. أما المتأخرون فقالوا هي وإن كانت أعم وغير مساوية إلا أنها داخلية. طبعاً بحسب السياق، يعني بحسب هذا التقسيم المعتمد الذي يبدو أن الحق مع مين؟ مع المتقدمين ولا مع المتأخرين؟ مع المتقدمين. لا، متقدمين شو قالوا؟
نظروا للمساواة.
متقدمين هنا رجحوا ضابطة المساواة ولم يبالوا بكونها خارجية. أما هنا شو عملوا المتأخرين؟ قالوا هي وإن كانت أعم إلا أنها داخلية. بالنهاية ما بدنا، ما فينا نقول إنه هني هلأ أمام، لازم تعرض دليل، دليل كل واحد منهم.
أنا مع المتأخرين.
صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا التقسيم كله ليس في محله، وهو لذلك في كفاية الأصول عندما بدأ بتعريف العرض الذاتي في السطر الأول من الصفحة الأولى من الكفاية ذكر أن العوارض الذاتية هي ما يعرض للذات بلا واسطة في العروض، بلا واسطة. لا، هلأ نحن شوف هنا هونيك أنت بالكفاية شو كنت رح تعمل؟ رح ترجع تقول إنه طب شو هو دي قصة العرض الذاتي؟ شو كانوا يقولوا قبل صاحب الكفاية؟ شو عمل صاحب الكفاية؟ هلأ أخذنا نظرية المناطق، بس نوصل لصاحب الكفاية ساعتها
شاف المضافة الرد على بالمنطق
طيب. هذا هذا بحث طويل. رد على صاحب الكفاية كلمة واحدة. صاحب الكفاية بالرد عليها.
طيب.
إذن خلاصة المطلب أن هناك أقساما ثلاثة اتفق على كونها ذاتية، وأقساما ثلاثة اتفق على كونها عرضية غريبة، وقسما اختلف في كونها ذاتية.
كلهم
متفقين عليهم. طيب، هيك الدوري، هيك قال.
طيب ليش اتفقوا
انه لا، انا قصدي انت لما قلت له هل بدنا هون نعمل برهان عشان نغلطين؟
ايه ما بدي افوت بالتفاصيل.
عشان بدي
بس عم نقول
خارجية
احنا بس عم نعرض التقسيم، احنا بس عم نعرض التقسيم المتبع عنه. طيب، هلا في مسألتين. انه بيجي هو الملا عبد الله بيجي بيشير لإشارة لهذا المطلب. بيقول انه الصفة التي تعرض للذات بواسطة هي في الحقيقة صفة للواسطة
وليست
لنفس الشيء، بمعنى أنها لا تستحق أن تنسب للشيء أولاً وبالذات. يعني خلينا نقول مثلاً، أعطي مثال. نحن شو قلنا مثلاً؟ لنفترض قلنا شو مثلنا للقسم الأول؟ مثل التعجب. يعرض الإنسان لكونه إنسانا، يعني لأن من حق كل إنسان أن يكون متعجبا. ف فهذه الصفة لما كانت تعرض لذاته مباشرة وبلا واسطة فهي من صفاته حقيقتان دون إعمال أي نوع من أنواع المجاز والمسامحة والعناية. ما في أصلا، ما عم نتسامح بشيء، عم نكون دقيقين 100% لما منقول أن التعجب صفة للإنسان. لا، لأنه يعرض للإنسان من حيث هو إنسان وبما هو
إنسان.
بينما
مش قصدي اشتغل مش قصدي ها؟ التعجب يعرض على الانسان انه ناطق، انه يفكر فتعجب، فنتعجب
احنا امبارح شرحنا المثال، المفروض قلنا انه التعجب يلحق الانسان لكونه حيوانا ناطقا، انه لا يكفي ان تكون ناطقا حتى تكون متعجبا، بل لابد وان تكون حساسا متحركا بالاراده حتى تتصف بهذا الوصف. وقلنا انه هذا المثال مبني على التمثيل، وقلنا انه ليس من دابنا أن نناقش في المثال. فهذا المثال هلأ عم ناخده كمفروغ عنه، أنه هذا مثال ذكروه النلال القسم الأول بيكون صحيح، ما بيكون صحيح شتي. مثلنا بالزوجية للأربعة، مثلنا بالحرارة للنار وهكذا. طيب إذا كيف ما كان، عندما نقول إن التعجب صفة من صفات الإنسان فنحن لا نتسامح قيد أنملة، وإنما نراعي ونتوخى الدقة التامة الكاملة التي لا يوجد بعدها دقة. بينما تعالوا القسم الثاني، حتى وإن كان عرضا ذاتيا، لكن شو مثال القسم الثاني؟ مثل التكلم يعرض للإنسان، ليش؟ لكونه ناطقا. فالناطق في الحقيقة هو من يتصف بكونه متكلما. ليش؟ ما انت شو عم تقول؟ عم تقول التكلم لم يكن ليتصف به الانسان لولا هذه الواسطه اللي هي شو؟ اللي هي الناطق. يعني اولا ثبت التكلم للناطق، ولما ثبت الناطق للانسان ثبت التكلم للانسان. فهذا حقيقه هو من صفات الواسطه، لا من صفات ذي الواسطه اللي هو الانسان، لا من صفات نفس الشيء. فنحن هنا قطعا ويقينا نعمل نحوا من انواع العنايه، نحوا من انواع المجاز. طيب هلا هذا الكلام هو اللي خلى صاحب الكفايه يغير هالتقسيم كله صار. ابتداء من هذه النقطه صاحب الكفايه ذهب الى انه يجب ان نفسر العرض الذاتي والعرض الغريب بتفسير اخر. بيقول هو ان العرض الذاتي هو ما يكون من صفات الشيء حقيقتان دون ما عنايه ومجال. لا، ما بيكون وحده، هذا الكلام كمان لا يقتضي صاحب الكفايه، لكن هذا المطلب تم بحمد الله تعالى. طبعا هول كليتهم بيجوا بكل شيء في واسطه. صاحب الكفايه بفصل بين الواسطه في الثبوت والواسطه في العروض والواسطه في الاثبات. بس هذا حكي طبعا، هو الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض والواسطة في الإثبات احنا اخذناهم بالمنطق الجزء الثالث مرقوا معنا بالمنطق، ولكن هلا ما بدنا نفوت بهذا البحث، بس نحن مطلوب منا هلا نفهم مطلب الكتاب وقد اتضح بحمد الله او ينبغي. بيقول قوله وموضوعه، موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. نحن الضمائر هون رجعناها امبارح، يعني العبارة فكفكناها. والعرض الذاتي ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات،
ما يعرض الشيء
ها؟
ما يعرض الشيء
يعني يلحق الشيء،
للشيء
بصح كمان ما يعرض للشيء.
إيه
عندي العبارة هاي مش ذكرين إنه في نسختين. طيب ما يعرض الشيء أو للشيء، هلا مش يعني ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات. أولا وبالذات شو يعني؟ يعني أولا عندما تنظر نظرتك الأولى إلى ذاته فإن هذا من صفات، وبالذات يعني من دون حاجة إلى واسطة، أي حقيقة بيقولوا لها أولا وبالذات في مقابل أولا وبالذات. عادة شو بيستخدموا؟ بيقولوا ثانيا وبالعرض. يعني بالعرض شو يعني؟ يعني بالمجاز، بنحو من التجوز والعناية والمسامحة. إذا ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث إنه إنسانه، وإما بواسطة، هذا القسم الأول. القسم الثاني وإما بواسطة أمر مساو لذلك الشيء سواء كان أعم سواء كان عفوا سواء كان من القبيل الواسطة الداخلية أم قبيل الواسطة الخارجية، بس هو ما ذكره ما فصله ومثل بهذا المثال كالضحك، مثله بمثال الواسطة الخارجية الذي يعرض الإنسان أو الذي يعرض الذي يعرض حقيقة للتعجب ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض والمجال.
الواسطة هي التعجب،
الواسطة هون هي التعجب. يعني عادة أنا الضحك اللي هو ضحك ضحك اللي هو ضحك شو بيكون كنا بالنهاية الضحك اللي هو ضحك عادة يكون ناشئا من تعجب الإنسان من شيء.
السعداء ما بتضحك
ثم ينسب عروض من هاي الأمثلة كمثال واضح، ممكن تناقش بالمثال هذا الشيتين مرات بتوقف في ثمرة بيكون على المناقشة في الأمثلة، بس هون ما في يعني ما في وهن أصلا كله هذا قصة إنه الحيوان ناطق هو حد للإنسان كثير منهم ما بيقبل فيه إنه هذا ليس حدا حقيقيا للإنسان. مين قال الإنسان هو حيوان ناطق؟ هن طلعوا إنه والله هذا الإنسان مكون مثلا من عقل وغريزة، فقاموا قالوا حاولوا يجمعوا بينهم، وإلا هذا بينصوا بالفلسفة بيقولوا هذا من قبيل التعريف المشهوري الحد المشهوري للحد الحقيقي. هلا فلذلك هذه كلها هون التمثيلات هنا مبنية أصلا على على المسامحة وعدم المداقة النهائي. لا أنت الفكرة صحيحة، الفكرة لا غبار عليها، بس إنه تعجب لمثال صحيح ممكن الأمثلة تستغرق وقت أو ممكن إنه ما نتوصل لها. ما فينا نقول إنه لا مش كلها سراب بالنهاية. فافهم لا هذه فافهم عند صاحب الكفاية مثلا لما بيقول فافهم يعني بيكون مش عاجبه المطلع، يعني بيكون في إشكال براسه. لما بيقول فتأمل جيدا لما بيقول فتأمل جيدا بيكون عم بيقول إنه هذا المطلب غنيمة لازم أنت تستغلها، يعني هذا المطلب ركز فيه مليح لأن يدفع كل الشبهات وكل الإشكالات. عادة عنده تأمل جيدا للتقوية وفهم للتضعيف أو فتأمل للتضعيف، بس تأمل جيدا لا إنه مليح هذا المطلب. يعني هلا هون صاحب الحاشية يحتمل أن يكون مراده هيك ويحتمل أن يكون مراده شد ويحتمل أن يكون هذه بس عادي وقام بده ينهيها وقام حط فهم هن شوف هن عادة مثلا بالكفاية مثلا لما نروح ندرس كفاية بيوقفوا كتير عند فافهم فتأمل جيدا بيقولوا يحتمل أن يكون مراده هيك ويحتمل أن يكون مراده هيك. طبعا هذه هلا هي بحد ذاتها يمكن ما يكونش قصده هيك، بس هو المهم شو المهم المطلب العلمي ما أنت عم تطلع احتمالات تاني. هو أصلا يمكن هيك إنه شو اسمه إجا ابنه كتبه هونين فتأمل جيدا مثلا، بس إنه هي نفس المبدأ إنه أنت عم تحاول تطلع احتمالات تانية معناتها عم تفتح المطلب أكثر يعني، فله ثمرة علمية وإن كان إسا قصده ولا ما قصده آخر همه يعني. تقريبا قال القدم هذا أسلوب دارج عندهم ببلشوا بإعلم وبيخلصوا بفهم أو كذا أو شيء. قوله المعلوم التصور، طيب هلأ خلينا نشوف شو قال هو. وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث إنه يوصل إلى مطلوبا تصوريا أو مطلوبا تصديقيا. هذا المطلب طبعا هو شو ذكر، هو ذكر بس هو ثلاثة، فيفهم من كلامه أن ما سواه يجب أن يكون من قبيل العرض الغريب، فهو يتبنى رأي المتقدمين في هذا القسم الذي اختلف.
الداخل بيكون ذاتي والخارج غريب.
الداخل نعم عنده، لا عنده الداخل إذا كان عام فيكون غير لأنه هو ما ذكر ذاتي إلا هو ثلاثة، فكل ما سواه هو الأقسام الأربعة يفهم أنه من قبيل العرض الغريب، وهذا ينسجم مع رأي المتقدمين لا مع رأي. نعم قوله طبعا، بس نحن بمقام الشرح ما كان فينا أنه والله بس نجي نشرح هو ثلاثة
طبعا،
يعني ما رح نفهم ساعتها انه ليش هذا ذاتي وليش هذا غريب يعني حتى صورة المطلب تكون كاملة لازم كان انه نشرح كل هذا الشرح اللي شرحناه يوم امس، فهذا ما كان توسع وخروج عن المطلب، هذا بالحقيقة فهم المطلب هكذا يقتضي. قوله طيب هلا هون اللي بده يقوله بس بهالمطلب هو شيء كتير سهل ما بدنا نطول فيه وننهي اليوم، اللي هو انه ما هو موضوع علم المنطق؟ نحن قرينا عند الشيخ المظفر موضوعه المعرف والحجة. المعرف من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصوري، والحجة من حيث إنها توصل إلى المجهول التصديق. ليش عم نقول من حيث؟ ليش عم نقيد بهذه الحيثية؟ ها؟ لأنه ما بهمنا التعريف بس لحاله بما هو. شو بدي أني أعرف الإنسان حيوان ناطق؟ ما بهمني، أنا بدي أعرف حقيقة الإنسان. بقوم بيجي بقول تعريفه كذا وكذا. ما يهمني في المنطق إنما هو كيف أصل من خلال التعريفات والبراهين إلى المطلوبات التي إلى النتائج المطلوبة. أما من دون ذلك فهذا البحث لا قيمة له، بل لا يندرج في البحث المنطقي. إذن هذه الحيثية، يعني شوف اللي بدنا نقوله، الموضوع لعلم المنطق ما هو؟ المعرف والحجة، لكن بقيد، بشرط. شو هذا الشرط؟ أن يكونا موصلين إلى المطلوب التصوري أو التصديق. فالإيصال شرط في كون المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي موضوعا لعلم المنطق. يعني نحن لا نبحث عن ذات المعلوم التصوري بما هو، ولا نبحث عن ذات المعلوم التصديقي بما هو، نبحث عن ذات المعلوم التصوري، عن المعلوم التصوري وعن المعلوم التصديقي من الجهة التي يؤديان بها إلى الوصول إلى المطلوبات والأمور المجهولة. هذا الإيصال شرط، بل ركن، بل مقوم لموضوعية كل من المعلوم التصوري والمعلومة. هلا هون اذا بتلاحظوا انتوا انه موضوع المنطق صار عنا عباره عن شيئين، لان المعلوم التصوري اللي هو شيء، المعلوم التصديقي اللي هو شيء ثاني. مع انه عاده هن شو بيقولوا؟ لابد لكل علما من موضوع واحدان. هون ذكر اثنان، هلا انا ما راح اجاوب عنها لانه هذه الاراء مختلفه فيها جدا. مثلا صاحب الكفايه بيجيب دليل عقلي فلسفي على أن كل علم لابد أن يكون له موضوع واحد.
لا يصدر عن الواحد.
بيجيب دليل فلسفي، بيستخدم قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هلا معه حق بهذه أو ما معه حق، شيء بحث ها؟ لكن هذا يعني مسألة طويلة عريضة، بس إنه يمكن توصل بعد البحث إنه هذه المسألة غير ذات قيمة علمية ولا تستحق أن يصرف عليها كل هذا الوقت. لكن بالنهاية هل عم نقول انه في علوم تبين معنا انه في علوم لها موضوع واحد وفي علوم لها موضوعان؟ مثلا مثل النحو، مثلا نحو له موضوع واحد ولا له موضوعان؟ اختلف في موضوع النحو، فذهب بعضهم الى ان موضوعه الكلمة، وبعضهم الى ان موضوعه الكلام، وبعضهم الى ان موضوعه الكلمة والكلام.
يعني شو اختلافات
البسيط؟ لا يا شيخ، بس هم دول تبع القسمين شو بدافعوا عن حالهم؟
ما بدافعوا عن حالهم، ما بدي اقول شو بدافعوا عن حالهم، بيقولوا لا يلزم ان يكون لكل علم واحدا موضوعا واحد، يجوز ان يكون للعلم الواحد اكثر من موضوع. هذا شوف، هذا بده تفصيل طويل عريض جدا، انه يفصل بين العلم الحقيقي وبين العلم الاعتباري. العلم الحقيقي كالفلسفه يتم فيه الأدلة التي ذكرت من أنه لابد لكل علم واحد من موضوع واحد. العلم الاعتباري لا يتم فيه ذلك البرهان، ويمكن بالتالي أن يكون له أكثر من موضوع واحد، وإن كان المستحسن أن لا يكون له إلا موضوع واحد. طيب لا، مش لأنه
شو الفرق بين علم الاعتباري؟
العلم الحقيقي هو العلم لقائم بذاته، يعني بمعنى أنه مش البشر وضعوا تواضعوا على مسائله، مثل مسائل علم الفلسفة، هو ما له مثال إلا هيك. يعني المسائل الفلسفية اللي هي بتبحث عن الوجود، هذه مش من أنه والله هذه المسألة الوجودية داخلة في الفلسفة لأنك أنت جد دخلتها. مش مثل مثلا خلينا نقول علم النحو، أني مسألة الفاعل أني كمثلا كيعرب بن قحطان جد أني دخلتها باللغة، ها؟ بينما بخلاف مسألة أنه الوجود، مسائل الوجودية داخلة في الفلسفة شئنا أم أبين، لأن الفلسفة تبحث عن
المنطق الوجود.
هلا ما بدي
المنطق قائم بذلك.
طيب فهلا هذا خلاف المنطق من العلوم الآلية، كيف يكون
هو ما في وضع العلم.
طيب فإذا واضح الفكرة، بس إنه شو هلا صار موضوع علم المنطق؟ معلوم التصوري، معلوم التصديقي، لكن لا من حيث ذات كل منهما، من حيث ذاته ولا من حيث ذات كل منهما.
يعني حتى
حيث ذاتي
الصديق السمعي يعني
من حيث ذاتي. طب شلنا من حيث مثلا ذهبت الى مثلا حيث زيدان ولا الى حيث الى حيث زيدان
زيدان
لازم يكون مضاف مضاف اليه هذا الكلام غير صحيح انه حيث ملازمه للاضافه ما الى خص ملازمه للاضافه ولكنها نكتفي بهذا المقدار. إذن قوله المعلوم التصوري اعلم أن موضوع المنطق هو المعرف والحجة، أما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري ولكن لا مطلقا. شوف العبارة هون دقيقة، ليس كل معلوم تصوري يسمى معرفا. متى يسمى المعلوم التصوري معرفا أو قولا شارحا مثل ما مرقش عند شيخ المظفر؟ عندما يكون موصلا إلى المجهول، وإذا أخذ من حيثية الإيصال إلى المجهول. أما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري ولكن لا مطلقا، بل من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصوري، كالحيوان الناطق الموصل إلى تصور الإنسان. وأما المعلوم التصوري الذي لا يوصل يوصل إلى المجهول فهو لا هو داخل في موضوع المنطق ولا هو يسمى معرفا أصلا، فلا يسمى معرفا والمنطقي لا يبحث عنه. منطقي شو له غرض انه والله يجي لنا الانسان حيوان ناطق او ان حيوان ناطق يثبت صدق هذه القضيه اذا لم يكن هدفه من ذلك هو ايصالنا الى مطلوب تصوريا فلا قيمه لهذه المعلومه منطقيا، والمنطقي لا يبحث عنه. كالامور مثل شو؟ طيب شو اللي بيخرج هلا؟ تخرج الجزئيات، لأن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسب مكتسبا كما تقدم، كالأمور الجزئية المعلومة نحو زيد وعمر. وأما الحجة فهي عبارة عن المعلوم التصديقي لكن لا مطلقا أيضا، بل من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصديقي، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث لنوصل من خلاله الموصل إلى التصديق بقولنا العالم حادث. أما ما لا يوصل كقولنا النار حارة مثلا، عادة يعني ما في بترتب عليها ثمرة مثلا، ممكن تنش بالمثال بس إنه عم يعطي كمثال، فليس بحجة والمنطقي لا ينظر فيه بل يبحث عن المعرف والحجة من حيث إنهما كيف ينبغي أن يترتبا، حتى شوف من حيث إنهما كيف سأل بكيف، يعني عم بيقول انه المنطق يتعاطى مع كيفية ترتيب المعرف وترتيب الحجة. هذا يؤكد ان المنطق صوري وليس ماديا، لانه لو كان ماديا لكان ينبغي ان يقول كيف ومما، تسأل ساعتها مما يتكون الدليل، كيف ينبغي ان يترتب حتى يوصل الى المجهول. طيب فيسمى معرفا، هم بيعلق ويقول قوله معرفا، ليش سمي المعلوم التصوري الموصل معرفا؟ لانه واضح، لانه يعرف ويبين حال المجهول التصوري. او مطلوب تصديقي فيسمى حجه، لماذا سمي المطلوب التصديقي المعلوم التصديقي حجه؟ لان المعلومات التصديقيه تصير سببا للغلبه على الخصم، والحجه في اللغه هي الغلبة. يعني بدي أقول إنه البرهان سبب للغلبة، والغلبة لغة هي بمعنى الحجة. فإذا هي البرهان سبب للحجة فلذلك سمي حجة. بقول فهذا من تسمية السبب باسم البرهان، يحقق لنا الغلبة، يحقق لنا الحجة، لا أنه هو الحجة، لكنه سمي السبب باسم مسبب. شوف هلا انت عندك البرهان، البرهان شو بيعملنا؟ يوصل الى الغلبة، يحقق لنا الغلبة، هو سبب للغلبة. والغلبة لغة شو هي؟ عبروا عنها بالحجة،
مسبب هي.
فهي شو؟ إذا هو السبب فهي المسبب، يعني نتيجة السبب. فلم يكن من حق البرهان أن يسمى حجة، لأن الحجة مسببة عنه وليست نفسه، لكنه سمي بها من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، من باب شو اللي عبر هو؟ من باب تسمية السبب باسم
المسبب. هو شو سمى السبب باسم المسبب؟ سمى البرهان بالحجة؟
ايه، هو مش البرهان بيقولوا له حجة؟ هلا بتقول لهم المناطق ما هي الحجة؟ بيقول لك البرهان، مع أن البرهان ليس هو، مع أن البرهان ليس هو الحجة في الحقيقة، وإنما هو يؤدي إلى الحجة. طبعا هو سبب للحجة بالمعنى اللغوي، ولا بالمعنى الاصطلاحي هو الحجة لأنه سبب للحجة. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في مقدمة علم المنطق، ونشرع بعد ذلك في المقصد الأول وهو التصورات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.